ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هذا الموضوع هو بحث في المبتدأ من جهة وقوعه معرفة أو وقوعه نكرة. فكما يقول ابن عقيل الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، هذا هو الأصل، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وذلكم لأن المبتدأ محكوم عليه، محكوم عليه، يعني أنت إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، الآن زيد محكوم عليه بماذا؟ بالخبر الذي هو نفس الحكم، فأنت الآن حكمت على زيد بالقيام. المحكوم عليه لا بد أن يكون معلوما، إذ أن الحكم على مجهول نعم لا يصح، فلا تقول رجل قائم، رجل قائم، لماذا؟ لأن لفظ رجل نكرة، وأنت تعرف أن النكرة تدل على فرد غير معين، كذا على فرد غير معين، فكيف تحكم على فرد غير معين بأنه قائم؟ يعني أنت ما عرفت هذا الشخص أو لا، ما عرفته، فكيف تحكم عليه بأنه قائم؟ هذا لا يمكن. ولهذا قالوا لا بد أن يكون المبتدأ معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه بنفس الخبر، والحكم لا يكون إلا على معلوم، إلا على معلوم. ولهذا قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد. هذا شرط وقوع المبتدأ نكرة. هل يجوز أن يقع المبتدأ نكرة؟ الجواب نعم يجوز، ولكن بشرط أساسي لا بد منه، وهو أن تكون هذه النكرة مفيدة، رجوعا إلى الأصل الذي ذكرنا أنه لا بد أن يكون الحكم على معلوم، فإذا حصلت الإفادة من النكرة قربت من المعرفة، قربت من المعرفة. قال وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. فالبحث الآن هو في مسوغات الابتداء بالنكرة، ومعنى مسوغات أي مبررات، يعني ما الذي يسوغ ويخول ويبرر وقوع المبتدأ نكرة. فذكر منها ابن مالك رحمه الله في الألفية، ذكر منها ستة. أحدها أن يتقدم الخبر عليها، الضمير في عليها يعود على النكرة، وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل، وعند زيد نمرة. فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز، نحو قائم رجل. طيب أنت الآن إذا قلت رجل في الدار، يعني إن قدمت النكرة رجل في الدار، سبق إلى الوهم أن المجرور صفة، أقول المجرور صفة لا خبر، إذ ليس من عادة النكرة أن يخبر عنها إلا بعد وصفها، أقول إلا بعد وصفها، لكون لكون النكرة تطلب الوصف كما يقول النحويون طلبا حثيثا، طلبا حثيثا. وإن كان قد يقول قائل لنا: طيب أنتم تقولون الخبر وصف للمبتدأ، نقول هذا صحيح، لكن المقصود بالصفة هنا الصفة حقيقية اللي هي النعت في النحو. فأنت إذا قلت رجل في الدار، الآن السامع ينتظر الخبر أنه يأتي، وأنك مثلا ستقول رجل في الدار قائم، رجل في الدار قائم، وتصير في الدار جار ومجرور متعلق محذوف صفة لرجل، والتقدير رجل كائن في الدار قائم. فإذا وقفت الآن وقلت رجل في الدار وسكت، كأنه ما استفاد الآن لأنه ما جاء الخبر. فأنت إذا أردت أن يكون الخبر هو في الدار، نقول إنك الآن أخبرت عن غير معين، لكنك إذا وصفته ها يتعين. نعم، يصير إنك ما تقصد أي فرد من أفراد الرجال، إنما تقصد فردا معينا هو الموجود في الدار أنه قائم، هو الموجود في الدار أنه قائم. طيب، هذا إذا قلت رجل في الدار الآن. طيب إذا قلت في الدار رجل، قالك زال الوهم هنا، أقول زال وهم الوصفية، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فأنت إذا قلت رجل في الدار يحتمل أن يكون قولك في الدار صفة ولا لا، وإن الخبر ما جاء. وإذا قلت في الدار رجل، تعين أن يكون في الدار أنه خبر ولا يكون صفة، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. وهذا هو السر في أن النكرة إذا تقدم عليها الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور صار التقدم من ضمن المسوغات. وأنت عرفت الآن أنه إذا تأخر الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور فليس من المسوغات لاحتمال الوصفية، فيبقى الخبر أقول فيبقى الخبر ما جاء، لم يوجد. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو هل فتى فيكم. الثالث أن يتقدم عليها نفي، نحو ما خل لنا. هل فتى فيكم، اعرض أنت. نعم. طيب، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، فتى عجيب. لا أهل صاحب على نعم ايه اكمل. لا اكمل اعراب فتى. صحيح. نعم، مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهوري التعذر لانه مقصور، اقول انه مقصور اخره الف. طيب ولنا او فيكم كيف شلون جار ومجرور؟ ايه فصل فصل في الاعراب شوي. طيب نعم ايه طيب نعم، والميم علامة الجمع، والجار المجرور خبر المبتدأ. طيب، قال الثالث أن يتقدم عليها نفي، نحو ما خل لنا. هذان الموضعان سندخلهما تحت عنوان واحد، وهو أن تكون النكرة عامة، أن تكون النكرة عامة إما بغيرها وإما بنفسها. وللنكرة إذا كانت عامة إما بغيرها أو بنفسها صح الابتداء بها، وصار عمومها هو المسوغ. أقول صار عمومها هو المسوغ. طيب السؤال الآن الذي لا بد من الإجابة عليه هو: ما الفرق بين النكرة والعموم؟ يعني قد يقول قائل: ها كيف تجعلون الآن المسوغ هو العموم، مع أن العموم الظاهر أنه قريب من النكرة؟ فما هو الجواب؟ نقول في الجواب أن النكرة تدل على فرد واحد غير معين. إذا قلت مثلا الرجل، هل الكلمة تدل على جميع الرجال؟ يعني أنت إذا قلت رجل قائم ما تقصد جميع الرجال، تقصد رجلا واحدا غير معين. طيب والعموم، قالك العموم شمول اللفظ لجميع الأفراد بلا حصر. ما تقول أنت رجل، ستقول الرجل مثلا قائم. فالآن إذا قلت هل فتى فيكم، فتى صارت عامة الآن، وسبب العموم ما هو؟ الاستفهام. والسبب في أن الاستفهام يفيد العموم لأنه سؤال عن جميع الأفراد. كأنك أنت الآن إذا قلت هل فتى فيكم، كأنك قلت أي فتى من الفتيان موجود فيكم. وأنت الآن إذا قلت أي فتى من الفتيان، أسلوبك هذا يقتضي العموم، يقتضي شمول جميع الأفراد بلا حصر. فلهذا قالوا إن النكرة إذا تقدم عليها استفهام صح الابتداء بها. والسبب ما هو؟ لأنها صارت عامة، ولكن عمومها ليس بنفسها. ها؟ لأنك لو أزلت أداة الاستفهام ما صح تقول فتى فيكم، إنما عمومها صار بواسطة غيرها وهو الاستفهام، ومثلها النفي. وهذا معنى قولنا أن تكون النكرة عامة إما بغيرها وإما بنفسها. هذه أمثلة النكرة التي عمومها بغيرها. طيب أما العموم الذي يكون بنفسها فهذا سيأتي في بعض المواضع القريبة الآن. قال الرابع: أن توصف، نحو رجل من الكرام عندنا. رجل مبتدأ، ومن الكرام متعلق بمحذوف صفة، وعندنا خبر. ومثل قول الله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فعبد نكرة، ولكنه وصف بقوله مؤمن، وهذا على أحد المسوغين، وإلا النكرة هذه فيها مسوغ آخر سيأتي. هذا معنى قوله الرابع: أن توصف. لكن اعلم أن قولنا أن توصف يمكن أن ندخل تحته ستة مواضع من المواضع القادمة، سيذكر ابن عقيل ما يقرب من 24 موضعا الآن من المسوغات، ولكنك ستلاحظ أن هذه المواضع نعم يمكن إدخال بعضها في بعض. فإذا قلنا الموضع الرابع من المسوغات أن توصف النكرة، سواء كان الوصف لفظيا أو تقديرا أو معنويا، سواء كان الوصف ملفوظا به أو مقدرا أو معنويا، هذه ثلاثة الآن، كل واحد من الثلاثة هذه يدخل تحته موضعان، فنستوعب تحت هذا الموضع ستة. طيب، أن يكون الوصف لفظيا مثل الموضع اللي معنا الآن، الآن الصفة لفظية ملفوظ بها في الكلام ومقدرة، ملفوظ بها في الكلام اللي هي الجار المجرور. طيب الخامس: أن تكون عاملة، نحو رغبة في الخير خير. الآن المبتدأ رغبة، وهذه النكرة عاملة فيما بعدها، ومعنى عاملة يعني إيه؟ يعني إن الجار والمجرور وهو قولك في الخير متعلق برغبة. ها أنتم معنا الآن مستمرون؟ الآن لو قيل لك اعرب رغبة في الخير خير، أتقول رغبة مبتداه وفي الخير جار ومجرور متعلق برغبة وخير خبر؟ يقال الآن أن النكرة عاملة، لأن ما تعلق به الجار والمجرور صار عاملا بالجار والمجرور. ها أي، فهذا هو المسوغ الآن. السادس أن تكون مضافة، نحو عمل بر يزين. ومثال الأول والخامس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأمر بمعروف صدقة، أمر بمعروف صدقة. الآن بمعروف جار ومجرور متعلق بأمر. ومثال السادس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فأين النكرة؟ خمس، وقد أضيفت إلى صلوات، فصار ذلك مسوغا للابتداء بها. ويمكن أن نجعل الموضع الخامسة والسادسة تحت موضع واحد، وهو أن تكون النكرة عاملة. كيف ذلك؟ بالنسبة للخامس واضح أن النكرة عاملة، لأن الجار والمجرور متعلق برغبة. طيب بالنسبة للسادس، أنت تعرف أن الذي عمل في المضاف إليه هو المضاف، ها؟ إذن ما الفرق الآن بين الخامس والسادس؟ ما في فرق. الآن رغبة هي العاملة في الجار والمجرور، وعمل هو العامل في قوله بر. إذا ندخل الموضعين تحت موضع واحد. هذه ستة. الآن قال ابن عقيل: هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، يعني في الألفية، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك. النيف كل ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني، العقد يعني 10 عقد وعشرين عقد وثلاثين عقد كذا، هذه عقود. ها إذا بدأت مثلا من 11 إلى 19 هذا كله يطلق عليه أنه نيف. إذا كان مثلا عندك 27 رجلا تقول عندي 20 رجلا ونيف. وأصل نيف مأخوذ من ناف ينوف إذا زاد، ولما أنه زاد على العقد ستستمر الزيادة إلى أن يدخل في العقد الثاني الذي بعده الذي يليه. قال: وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك. عندكم عبارة كذا أنتم؟ ها؟ طيب قول أظن أكثر من ذلك موضوع عندكم بين قوسين. إيه؟ هذه ليست موجودة في أكثر النسخ، إنما في بعض نسخ ابن عقيل: وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا. وفي بعض النسخ: وقد أنهاها غير المصنف إلى أكثر من ذلك. ها؟ ويرى الخضري أن العبارة ذي أحسن، إلى أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن ابن عقيل سيذكر مرة ثانية النيف أيضا، فلا يمكن التكرار في كلامه. ها؟ في أخر المسوغات: وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا. وللا آخر مسوغات، وهنا يقول إلى نيف وثلاثين موضعا. هذا تكرار وللا؟ ولهذا تكرار غير طيب. لكن إذا كانت العبارة الأولى: وقد أنهاها غير المصنف إلى أكثر من ذلك، ثم أنه لما عدد منها ما تيسر قال: وقد أنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين. طيب، فذكر هذه الستة المذكورة يعني في الألفية، وهو قوله في الأبيات: ولا يجوز الابتداء بالنكرة كما تقدم في التعليل ما لم تفد، يعني إلا إذا أفادت، كعند زيد النمرة. ما المسوغ؟ تقدم الخبر وهو ظرف على المبتدأ وهو نكرة، وهو قوله نمرة. والنمرة كساء مخطط تلبسه الأعراب، وجمعه نمار. وهل فتن فيكم؟ طبعا ما ذكر تقدم الخبر إذا كان جارا ومجرورا، لأنه قال في آخر الأبيات: وليقس ما لم يقل. قال: وهل فتن فيكم، هذا تقدم الاستفهام، فما خل لنا النفي، ورجل من الكرام عندنا الصفة، ورغبة في الخير خير العمل، وعمل بر يزين العمل، لكن على ما ذكر ابن عقيل أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. وليقس ما لم يقل، يعني الذي ضاق النظم عن ذكره ولم يذكر فإنه يقاس على ما ذكر. نعم. وقوله وعمل بر يزين، يزين تقرأ بالفتح على وزن يبيع، أقول يزين على وزن يبيع. طيب، قال ابن عقيل في زيادة بعض المواضع: السابع أن تكون شرطا، نحو من يقم أقم معه. اعلم أن هذا الموضع داخل في قوله أن تكون عامة، لأن أدوات الشرط من صيغ العموم عند الأصوليين، هو من صيغ العموم عند الأصوليين، لأنك الآن أنت إذا قلت من يقم أقم معه، هل تقصد فردا معينا ولا تقصد جميع الأفراد؟ جميع الأفراد. إذن النكرة هنا وهي من؟ عامة. طيب، عامة بنفسها أو بغيرها؟ ها؟ بنفسها، صحيح. وأنا قلت لكم أن قد تكون عامة بنفسها وقد تكون عامة بغيرها. العامة بنفسها مثل إذا تقدم على النكرة استفهام أو نفي، هذه بغيرها. والعامة بنفسها مثل أداة الشرط، لأن الآن العموم أين هو؟ في نفس من؟ إذن النكرة عامة بنفسها لا بغيرها. الثامن أن تكون جوابا، نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي، فأنت ابتدأت بالنكرة لأن النكرة جواب للسؤال. وقد يمكن إدخال هذا الموضع في العموم، منين؟ من على أساس السؤال، لأن العموم موجود بالسؤال أو ما هو موجود؟ موجود بالسؤال، أن يقال من عندك، فكأن النكرة الآن اكتسبت العموم من نفس السؤال. قال التاسع أن تكون عامة، كل له قانتون، مثال ابن عقيل كل يموت، عامة هذه، عامة بنفسها ولا بغيرها؟ بنفسها، بل إن الأصوليين يقولون إن كل أقوى صيغ العموم، من أقوى صيغ العموم كل، إذن هذه عامة بنفسها مثل الشرط، أقول مثل الشرط. التاسع والعاشر أن يقصد بها التنويع، كقوله: فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. فقوله ثوب مبتدأ، ولبست خبره، وكذلك ثوب أجر. فالشاهد في البيت أن الشاعر ابتدأ بالنكرة وهو قول ثوب في الموضعين، والذي سوغ له أن يبتدئ بالنكرة لأنه قصد التنويع، فكأنه قال إن هذه الأثواب أنواع، فمنها نوع لبسته ومنها نوع أجره. طيب، الحادي عشر أن تكون عامة، أن تكون دعاء، نحو سلام على آل ياسين، وكقوله تعالى: سلام عليكم، وكقوله تعالى ويل للمطففين. النكرة في هذه المواضع ابتدأ بها لأنها دعاء. الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب، نحو ما أحسن زيدا. وهذا الموضع داخل تحت قولنا أن توصف، لأن الصفة هذه صفة معنوية. ما أحسن زيدا يعني ما التعجبية فيها معنى الوصف، لكن ما هو وصف لفظي ملفوظ به، إنما هو وصف معنوي متصيد من ما. الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف، خلفا من موصوف، نحو مؤمن خير من كافر. طيب، خلفا من موصوف يعني إيه؟ يعني أن يكون الموصوف مقدرا. أقول مقدرا لأن التقدير رجل مؤمن خير من كافر، إذن كأن مؤمن الآن صفة لموصوف محذوف، والتقدير رجل أو عبد. ويدلك على التقدير هذا قول الله تعالى ولا عبد مؤمن، إذن ذكر الموصوف هنا في قوله ولا عبد. ويمكن إدخال هذا الموضع تحت قولنا أن توصف، لأن الموصوف هنا أقول مقدر اللي هو النكرة. الرابع عشر أن تكون مصغرة، نحو رجيل عندنا، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف، تقديره رجل حقير عندنا. وهذا الموضع أيضا داخل أقول داخل تحت الوصف، لكن وصف معنوي لأن الوصف متصيد من نفس التصغير. طيب، الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور. نعم، لا، لكن الصيغة تشعر بالاحتقار، ولا لو وجد مثلا غير الاحتقار كالتقليل أو التمليح جاز، أقول يجوز. أن تكون في معنى المحصور، نحو شر أهر ذا ناب، وشيء جاء بك. التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، فصارت الآن النكرة شر في معنى المحصور لأن وقعت بعد إلا في التقدير. وما جاء بك إلا شيء، على أحد القولين. والقول الثاني ويبدو أنه أوضح، أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو ها هنا مقدر. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال، أن يقع قبلها واو الحال، كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي. فالشاهد في البيت قول ونجم، حيث أن الشاعر ابتدأ بالنكرة، والذي سوغ الابتداء بها أنها سبقت بواو الحال. لكن ينبغي أن تعلم أن النحويين نصوا على أنه ليس المدار على واو الحال، وإنما المدار وقوع النكرة في صدر جملة الحال. وتعرف هنا أن النكرة إذا وقعت بعد واو الحال معنى وقعت في صدر جملة الحال، لأنك ستقول الواو مبتدأ، الواو واو الحال ونجم مبتدأ، وقول قد أضى خبر والجملة في محل نصب حال، أين صدر الجملة الحالية؟ النكرة. النكرة. إذن المعول هو أن تقع النكرة في صدر جملة الحال سواء سبقت بواو الحال أو لم تسبق. السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة يمكن أن ندخلها تحت موضع واحد، فنقول العطف بأن يكون أحد المتعاطفين يصلح للابتداء، إما لكونه معرفة أو نكرة مسوغة، لأن العاطف يشرك في الحكم. الآن الموضع الأول السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة، ها؟ الآن زيد مبتداه ورجل معطوف عليه وقائمان خبر، طيب إذن ما الآن المبتدأ نكرة ولا معرفة؟ معرفة. ما وجه ذكر هذا المثال في المسوغات الآن؟ أنتم شوف الجواب. أقول ما وجه ذكر هذا المثال في المسوغات ما دام أن الآن المبتدأ معرفة؟ كيف يعني؟ والله كلامك واضح جدا بس يحتاج إلى توضيح، ها؟ ها؟ أي فدل هذا على أننا قصدنا التشريك، ها؟ لكن هل نقول الرجل أنه مبتدأ؟ لماذا؟ لوجود واو العطف؟ إيه لأنه العطف تمنع من الابتداء. طيب إذن الكلام الذي قلت لكم لأن العاطف يشرك في الحكم، ما دام أن المبتدأ معرفة وعطفت عليها أنا نكرة كأني ابتديت بنكرة، ها؟ نعم كأنني ابتدأت بنكرة، والدليل على أني كأني ابتدأت بنكرة أنني أتيت بالخبر مثنى، فقلت زيد ورجل قائمان، وأنت تعرف أنه لا بد أن يتطابق المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع، إذن كأن عندي مبتدأين، المبتدأ الأول زيد، المبتدأ الثاني رجل. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة مع أن ما هي مبتدأ هنا لكن في حكم المبتدأ؟ ما الذي سوغ الابتداء بها؟ أنها معطوفة على معرفة، وعطفها على المعرفة يكسبها التعريف ولا لا؟ لأن العاطف يشرك في الحكم، ولهذا قلنا بأن يكون أحد المتعاطفين يصلح للابتداء، إما لكونه معرفة. الآن أحد المتعاطفين يصلح أن يكون مبتدا أو لا؟ ما هو؟ زيد. طيب أن تكون معطوفة على وصف تميمي ورجل في الدار، تميمي ورجل في الدار. الآن المبتدأ تميمي ورجل، ها؟ معطوف عليه. طيب تميمي لماذا جاز أن يكون مبتدأ؟ ها؟ مرة قريبا خلف من موصوف، لأنه خلف من موصوف ولا لا؟ كأنه قال رجل تميمي ورجل يعني آخر في الدار، إذن صح الآن الابتداء بالنكرة وهي رجل على المعنى السابق الذي ذكرت لكم، لأنها معطوفة على وصف، ها؟ هذا الوصف يصح أن يقع مبتدا، يصح أن يقع مبتدا لأنه خلف من موصوف كما تقدم. قال أن يعطف عليها موصوف رجل وامرأة طويلة في الدار. الآن المبتدا رجل وهو نكرة، وقد عطف عليه امرأة وهي نكرة ولا لا؟ لكن النكرة الثانية فيها مسوغ، إذن أيهم الذي يصلح أن يقع مبتدأ؟ النكرة الثانية، وهذا معنى قولنا في ما قلت لكم أن يكون أحد المتعاطفين يصلح للمبتدأ، إما لكونه معرفة كما في الموضع السابع عشر ولا لا زيد، أو نكرة مسوغة كما في الثامن عشر والتاسع عشر. الثامن عشر أن خلف من موصوف، والتاسع عشر أن النكرة وصفت بظاهر. طيب العشرون أن تكون مبهمة، كقول امرئ القيس: مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. هنا أولا معنى البيت، البيت هذا نعم لامرئ القيس، لكن هل هو امرئ القيس المشهور أو لا؟ ها هذا خلاف لا يعنينا، هذا يعني من يدرسون مادة الأدب. إنما الذي يعنينا ما هو معنى البيت والشاهد على أساس أنه يتضح المقصود. البيت هذا تابع لبيت قبله، قال محي الدين: ومهما يكن من شيء فقد روى الرواة قبل بيت الشاهد قوله: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا، مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. ثم شرح البيت في أن المراد بالمرسعة هي التميمة التي يعلقها مخافة العطب على طرف الساعد، نعم هذا معنى المرسعة. وقوله بين أرساغه يعني على ظهر على طرف ساعده، وقوله به عسم، العسم هو الوجاج باليد، والأرنب حيوان معروف، وإنما طلب الأرنب دون الضباء ونحوها لما كانت تزعمه العرب من أن الجنة تجتنبها، يعني تجتنب الأرانب، ها؟ فمن اتخذ كعبها تميمة كعب الأرنب لم يقربه جن ولم يؤذه سحر، هكذا كانوا يزعمون. وأراد الشاعر أن هذا المتحدث عن اللي نهى المرأة أن تتزوج به، أراد أنه جبان شديد الخوف. طبعا هذا الكلام كله أقول لا حقيقة له، أي إنما المقصود نعرف معنى البيت، مع أنه أقول معنى غير صحيح. الشاهد فيه قوله مرسعة كذا، فهنا ما عين النوعية هذه، نوعية هذه التميمة، إنما هي تميمة نعم مبهمة. لكن قد يرد علينا سؤال، وهو كيف تقولون الآن إن المسوغ هو الإبهام، وإبهام النكرة هو المانع من الابتداء؟ يعني لماذا لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لأنه مبهمة ولا لا؟ كيف يكون الإبهام مسوغا وقد كان الإبهام هو المانع؟ أي أجاب عن هذا بأن الإبهام من مقاصد البلغاء، البليغ يقصد أحيانا الإبهام، فلا يرد علينا هذا الاعتراض. فالشاعر هنا ما أوقع النكرة مبهمة هكذا، إنما له من ذلك أو له يقصد من وراء ذلك قصدا، وهو أن يبالغ في هذا الشخص أنه جبان وأنه شديد الخوف، والمعنى أنه يتعلق بأي نوع من أنواع التميمة، ها؟ يعني كأنه لشدة خوفه يتعلق بأي نوع من أنواع التميمة، يعني لا يفرق بين مرسعة دون مرسعة، فبهذا يكون الشاعر قصد الإبهام، وصار الإبهام في هذا البيت ليس عرضا، إنما الشاعر قصد، يعني كأن الشاعر عندما أوقع النكرة قصد بها الإبهام. الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا، كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعن. لولا اصطبار، الاصطبار معروف التصبر، وأودى معنى هلك، والمقة بمعنى المحبة، هذا ألفاظ البيت. ولما استقلت مطاياهن، يقصد بذلك الأحباب، يعني أحبابه وأصدقائه، والمعنى أنه صبر على سفر أحبابه وتجلد حين عزموا على الرحيل، ولولا ذلك الصبر لظهر منه ما يكون سببا في هلاكه، هذا معنى البيت. الشاهد فيه اصطبار، حيث أن النكرة وقعت بعد لولا، ووقوع النكرة بعد لولا يجعل النكرة فيها معنى العموم، لأن لولا فيها معنى الشرط. الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء، كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط، إن ذهب عير فعير في الرباط، العير والحمار، وهذا مثل يضرب للرضا بالحاضر وعدم الأسف على الغائب، يعني إذا انطلق عير فعندنا عوض منه وهو عير في الرباط. والشاهد قول فعير، حيث أنها مبتدأ وكانت نكرة لأنها وقعت بعد فاء الجزاء. الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء، نحو لرجل قائم. والرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. هذا البيت كم عمة لك يا جرير، هذا الفرزدق يهجو جريرا، كم من أب لي يا جرير، كأنه يقول الفرزدق كم من أب لي يا جرير كأنه قمر المجرة أو سراج نهاري، ورث المكارم كابرا عن كابر ضخم الدسيعة كل يوم فخاري، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. ضخم الدسيعة يعني الدسيعة الجفنة اللي يضع بها الطعام للضيوف، يعني أن الصحون اللي عنده والجفان أنها واسعة وكبيرة، كناية عن الكرم. وقوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعى، وأنت عمتك وخالتك قد اعوج أصبعها من كثرة الحلب، يعني ما في أحد يحلب غيره، هذا معنى البيت. الشاهد فيه قول كم عمة، فعلى رواية الرافع تكون عمة مبتدأ مع أن نكرة، والمسوغ هو وقوعها بعد كم الخبرية. نعم، ويمكن أيضا أن يقال أن المسوغ الوصف، الوصف هو قوله لك، يعني يكون قوله لك جار ومجرور متعلق محذوف صفة، وجملة قد حلبت ها خبر، نعم، يعني هو قوله لك هذا صفة على أي حال. فالأولى أن يكون المسوغ هنا الوصفية. وقد أنهى بعض المتأخرين، هذا قيل إنه ابن النحاس أنهاها إلى نيف وثلاثين موضعا، ولعل هؤلاء الذين قصدوا الزيادة إلى ما يزيد على الثلاثين، لعلهم قصدوا ألا يحوجوا الطالب المبتدي إلى إعمال ذهنه، يعني بسطوها له ليجد تكون واضحة. لأنهم لو قالوا أن تكون مثلا موصوفة أو أن تكون مثلا معطوفة أو معطوف عليها، قد يكون فيه ضيق، فأرادوا بسطها وإيضاحها، لعل هذا إن شاء الله. وما لم أذكره، يقول ابن عقيل، وما لم أذكره منها أسقطته، يعني أنا ما ذكرت الآن، يقول ابن عقيل، إلا 24، اللي ما ذكرته هذا أسقطته، إما لرجوعه إلى ما ذكرت أو لأنه ليس بصحيح. ونحن نقول، وأنت يا ابن عقيل أيضا رحمك الله، حتى ما ذكرت أيضا يمكن أن يرجع إلى بعض ما ذكرت، ها؟ فقد كما تلاحظون ذكر 8 مواضع أو 6 مواضع داخلة تحت موضع واحد، أو لأنه ليس بصحيح. من العلماء من قال إن جميع المسوغات ترجع إلى أمرين فقط، 2 المسوغات، الخصوص والعموم، وبعضهم أرجعها إلى موضع واحد فقط. قال ابن هشام في مغني اللبيب: لم يعول المتقدمون إلا على حصول الفائدة. إذن المقصود ما هو؟ أن يحصل من النكرة فائدة، أي أن يحصل فائدة. طيب، وتعبير ابن هشام يدل على أن المسوغات هذه أنها من عمل المتأخرين، وهكذا ابن عقيل، تلاحظ أنه صرح هنا لأنه قال وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك، والله أعلم. يعني أن يضاف الظرف أو الجر المجرور إلى ما يصح أن يقع مبتدأ. أنت إذا قلت مثلا عند زيد النمرة، أي نعم، وإذا قلت في الدار رجل، نفس الدار يصح الإخبار بها، تقول مثلا الدار واسعة. نسيت أنا حقيقة أذكر هذا، فهمت يا أخوانا على السؤال هذا؟ أنه بالنسبة للموضع الأول وقوله أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور بشرط أن يكون مختصين، والمراد بالاختصاص أن يكون المجرور والمضاف إليه في الظرف صالحا لأن يقع مبتداه، بخلاف مثلا لو قلت عند رجل كتاب، يصلح ما يصلح ولا لا؟ أو لو قلت مثلا في دار رجل، في دار رجل كلها نكرات، ذي أي رجل أي دار، لكن إذا قلت في الدار صح، وإذا قلت عند زيد كتاب صح. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. البحث الآن في الخبر، فإن ابن مالك رحمه الله تعالى لما أنهى البحث المبتدأ شرع فيما يتعلق بمباحث الخبر، وهذا البحث الذي يتعلق بالخبر موضوعه حكم الخبر من حيث التقديم والتأخير، بمعنى هل يلزم أن يكون الخبر متأخرا دائما أو أنه يجوز التقديم أو أنه يجب التقديم؟ فنقول الخبر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى وهي الأصل التأخر، والحال الثانية وجوب التأخر، والحال الثالثة وجوب التقدم، فهي ثلاث حالات. أما الحالة الأولى وهي التي يمكن أن نطلق عليها الأصل، فإنه أشار إليها بقوله والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. وأما الحالة الثانية وهي وجوب التأخر فقد أشار إليها في الأبيات الثلاثة بعد من قوله فامنعه حين يستوي الجزئان. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى فإننا نقول الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ لأمرين. الأمر الأول لأن الخبر محكوم به والمبتدأ محكوم عليه، فليتقدم المحكوم عليه المعلوم وليتأخر المحكوم به المجهول. فأنت إذا قلت مثلا زيد مسافر، المعلوم في هذا المثال هو زيد، لكن الحكم الذي يجهله السامع هو السفر، إذ لو لم يكن السامع يجهل السفر ما استفاد من قولك زيد مسافر. ونحن قد عرفنا فيما مضى أن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، يعني ما يجهله السامع هو الخبر. فالآن المبتدأ زيد هذا محكوم عليه، لماذا محكوم عليه؟ لأن السامع يعرف زيدا، والخبر محكوم به لأن السامع استفاد، لأنه لا يعرف حالة زيد هل هي إقامة أو سفر. فإذا قلت زيد مسافر فالأول معلوم والثاني مجهول، فيجب أن يتقدم المعلوم ويتأخر المجهول لأجل أن يستفيد السامع من هذا المجهول. هذا معنى قولنا أن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، فيتأخر المحكوم به على أساس أن السامع إذا عرف زيدا يستفيد منك إذا عرفت المحكوم به. ولكن يجوز أن تقول مسافر زيد، لكن سيتغير المعنى كما سنذكر بعد قليل، سيتغير المعنى. فأنت إذا أردت أن تبين للسامع ما يجهل، انتبه للنقطة هذه مهمة جدا، اجعل ما يجهله السامع هو الخبر، لأنك يعني تعرف أن الخبر هو محط الفائدة، فما يجهله السامع اجعله هو الخبر. لو مثلا نقرب بمثال آخر، قلت لشخص إبراهيم زميلك ما معنى إبراهيم زميلك؟ يعرف هذا الشخص إنه إبراهيم، لكن يجهل، ها، يجهل علاقته به. مثلا إبراهيم هذا جديد التسجيل في هذا المعهد والمدرسة، فأنت تقول له إبراهيم هذا اللي أنت تعرفه هو زميلك. إذن هو الآن لا يجهل الأول، إنما يجهل الثاني. لا، طيب لو عكسنا وقلنا زميلك إبراهيم يعرف الآن هذا أنه زميل له في الفصل، ولكنه يجهل اسمه. فأنت إذا قلت زميلك إبراهيم، ها، أخبرت عما يعلمه بما يجهله. وعلى هذا بالنسبة لهذا المثال الآن، إبراهيم زميلك، هذا مبتدأ وخبر. وإذا قلت زميلك إبراهيم، مبتدأ وخبر. لماذا؟ لأن السامع ما عنده دليل وقرينة يميز بها بين المبتدأ والخبر. والقصد من إيراد المثال ذا، وإن كان ما هو في الموضوع اللي نحن بصدده الآن، سيأتي بعد قليل، أنك تعرف دائما أن الخبر هو محط الفائدة، وأن ما يجهله السامع هو الذي يجعل خبرا. هذا معنى قولنا في التعليل لكون الخبر الأصل فيه التأخر، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، فليتأخر المحكوم به لأنه هو محط الفائدة. التعليل الثاني لكون الخبر يتأخر على الأصل، لأن الخبر وصف للمبتدأ، وأنت تعلم أن الصفة تتأخر عن الموصوف. هذا التعليل الثاني أشار إليه الشارح رحمه الله، فقال: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. هذه الحالة الأولى الآن من أحوال الخبر، الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ. إنما قال وصف في المعنى، ها، لأنه ليس بوصف حقيقي. الوصف الحقيقي هو الذي يسمى عند النحويين بالنعت. وأنت لو جئت لقولك قائم في قولك زيد قائم ما أعربته نعتا، أقول ما تعرب على أنه نعت، وإن كان هو في معنى النعت. ولهذا قيد الشارح فقال: لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، يعني لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، ها؟ أي. لكن قد يقول قائل: طيب أنتم ما تجيزون تقدم الصفة على الموصوف، إذا لا تجيزوا تقدم الخبر على المبتدأ. نقول: لا، هناك فارق، لأن الخبر قيدنا بأن وصف المعنى فقط، لكن الصفة صفة لما قبلها في اللفظ والمعنى. إذن أيهما أقوى؟ الصفة. لكن لما حصل هناك بعض المشابهة أخذ الخبر بعض الحكم، وهو التأخر على الأصل. قال: ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس. ضع عند قول ابن عقيل إذا لم يحصل بذلك لبس، ضع فوقها خطا كما سيأتي. ومقصود ابن عقيل بالعبارة دي إنه إذا لم يحصل لبس، ها، جاز التقديم، ها، وإذا حصل لبس، ها، امتنع التقدم. طيب، قال: إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين. الذي سيبين، ها، مواضع وجوب التأخر، لأنه إذا وجب التأخر معناه أنه لا يجوز التقديم، هذا مقصوده كما سيأتي. قال: فتقول الآن ابن عقيل كما تلاحظون مثل بخمسة أمثلة، مثال للمفرد ومثالين للجملة ومثالين للظرف. مثال المفرد: قائم زيد. ما الذي حصل هنا؟ قدم الخبر على المبتدأ جوازا، فإنك تقول زيد قائم على الأصل، وتقول قائم زيد على خلاف الأصل، وهذا لا مانع منه. ها؟ لماذا لا مانع منه؟ لعدم وجود ما يمنع، لأن السامع يفهم إن زيد هو المبتدأ وأن قائم هو الخبر، سواء تقدم أو تأخر. لكن المثال السابق الذي ذكرت لكم، إبراهيم زميلك، زميلك إبراهيم، ها؟ إذا قلت إبراهيم زميلك مبتدأ وخبر، إذا قلت زميلك إبراهيم مبتدأ وخبر، هل عند السامع قرينة على أن قولك زميلك هو الخبر ولكنه تقدم؟ ما عنده قرينة، كما سنذكر في مواضع التأخر. قائم أبوه زيد، أنتم عندكم قائم ولا قام؟ ها؟ كلكم عندكم قائم؟ ها؟ طيب، قائم أبوه زيد. الآن قدم الخبر، قدم الخبر. طيب، أرجع المثال على أصله. ها؟ زيد قائم أبوه. طيب، زيد قائم أبوه، هذا الآن من أي نوع من الأنواع؟ مفرد ولا جملة ولا ظرف؟ مفرد، لأن اسم الفاعل مع مرفوعه كالمفرد عندهم، أقول كالمفرد. طيب، إذن ما الفرق بين هذا المثال والذي قبله؟ ها؟ إيه، لكن هذا كأنه غير مؤثر الفارق. طيب، لكن الآن بالمثال الأول يا إخوان، الخبر وصف ولا لا؟ رفع ضميرا مستترا، لأن قائم فيه ضمير مستتر. وبالمثال الثاني الوصف رفع اسما ظاهرا، جاز التقديم في المثالين، تقديم الخبر جاز، إذن دل على أنه لا فرق، ها، بين أن يكون الخبر وصفا رفع ظاهرا أو ضميرا. قصدي بهذا أن النسخة اللي عليها حاشة الخضري، ويبدو أنها نسخة دقيقة، المثال مكتوب قام أبوه زيد، قام أبوه زيد، وقال الخضري إن الناظم مثل للمفرد ومثل للجملتين ومثل للظرفين، ولا يمكن أن يكون كلام الخضري صحيحا إن الشارح مثل للجملتين، إلا إذا قلنا بالمثال اللي معنى هذا إن الخبر جملة فعلية، وفي المثال الذي يليه أبوه منطلق زيد الخبر جملة اسمية، وهذا هو الظاهر، لأنهم يذكرون إنه إذا كان الخبر جملة فعلية، ها، والفعل رفع اسما ظاهرا جاز تقديم الخبر. هذا من الصور، يعني أن تقول مثلا أنت قام أبوه زيد، الأصل زيد قام أبوه، إذن أين الخبر؟ جملة قام أبوه. لو أنك قدمته هل يلتبس على السامع أنه مبتدأ ولا خبر، أو يعرف أنه هو الخبر؟ يعرف أنه هو الخبر، لأن المبتدأ ما يكون جملة فعلية، أقول ما يكون جملة فعلية. فعلى هذا الظاهر أن صحة المثال، ها، قام أبوه زيد. لماذا؟ لأننا لو أبقينا المثال على ما كان عليه قائم أبوه زيد ما صار بين هذا المثال والذي قبله فرق. فلعلكم تعلقون أنتم، تقولون في التعليق لعل الصواب قام أبوه زيد، كما في النسخة التي عليها حاشية الخضري، لأننا لو أبقينا المثال على ما هو عليه فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين ما قبله. طيب، لو قلنا في المثال زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، يصير مثل الذي بعده تماما، أبوه منطلق زيد، التقدير زيد أبوه منطلق. قال وفي الدار زيد، هذا تقدم الخبر وهو جار مجرور يطلق عليه ظرف، وعندك عمر تقدم الخبر وهو ظرف. هذه الأمثلة كلها جاز فيها تقدم الخبر ولا مانع من هذا التقدم. قال وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح. هكذا قال بعضهم وفيه بحث. نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق والحق الجواز. هذا الكلام من ابن عقيل رحمه الله فيه ركاكة، لأنه قال في الأول وفيه نظر، ثم قال نقل المنع ليس بصحيح، ثم قال وفيه بحث، ثم قال نعم منع الكوفيون. فالكلام هذا بعضه ينقض بعضا وفيه اضطراب، لكن نحاول أن نوضحه. قوله في أول الكلام وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، يعني أن بعض العلماء نقل أن الكوفيين يمنعون تقدم الخبر الذي يجوز تقدمه عند البصريين، في مثل قولك مثلا في الدار زيد، هذا يجوز التقدم فيه عند البصريين، وعلى رأي هذا الناقل أن الكوفيين يمنعون التقدم في هذا. طيب، قال وفيه نظر، يعني أن هذا النقل أن الكوفيين يمنعون تقدم الخبر هذا فيه نظر، ثم علل لهذا النظر، قال فإن، إذن هذا تعليل، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين، شوف الآن البصريين والكوفيين، على جواز في داره زيد، يعني في داره خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هذا يجوز عند البصريين وعند الكوفيين. فالذي نقل أن الكوفيين لا يجيزون تقدم الخبر الجائز تقدمه عند البصريين، نقله هذا ما هو دقيق. ظهر لكم الآن؟ إذا معنى هذا أن هذه الصورة اتفق عليها البصريون والكوفيون، فدل على أن النقل عن الكوفيين أنه ليس بدقيق. ظهر لكم الآن هذا؟ طيب، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، مطلقا يعني في جميع الصور ليس بصحيح. هكذا قال بعضهم، يعني أن الكوفيين نعم يجيزون تقدم الخبر في مثل في داره زيد، ثم قال وفيه بحث. وفيه بحث، يقصد ابن عقيل بهذا البحث، والله أعلم، أنه حتى على قول، على أننا إذا قلنا في داره زيد، انتبهوا الآن جيدا، في داره زيد عند البصريين هذا من تقدم الخبر، لكن الذي نقل عن الكوفيين أن هذا من تقدم الخبر في احتمال آخر، وهو أنه فعلا أن الكوفيين لا يجيزون تقدم الخبر مطلقا، وأن قولك في داره زيد ليس من باب تقدم الخبر، إنما زيد فاعل للجار والمجرور. لماذا؟ لأن الكوفيين لا يشترطون تقدم نفي واستفهام مثل البصريين. إذا قلت أقائم زيد، إنك تقول إن زيد فاعل سد مسد الخبر، فيحتمل إنه هذا جاء المثال على رأي الكوفيين الذين لا يشترطون التقدم. نعم، وأن قوله زيد فاعل للجار والمجرور، فاعل للجار والمجرور. طبعا فاعل للجار والمجرور لأن أصل الجار والمجرور متعلق محذوف تقديره استقر، إذن كأن زيد الآن فاعل للمتعلق اللي هو المقدر. على هذا التوجيه ما يتفق الكوفيون مع البصريين على المثال، فالبصريون يرون أنه متقدم الخبر، والكوفيون يحتمل أنه من تقدم الخبر على أساس الناقل ذا اللي نقل، ويحتمل أنه ليس من تقدم الخبر، وهذا معنى قول ابن عقيل وفيه بحث. ظهر لكم الآن كلام ابن عقيل؟ طيب، ثم قال: نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم. قوله نعم هذا استدراك، استدراك يعني إنك إذا فهمت إن الكوفيين يجيزون تقدم الخبر إذا كان جارا ومجرورا في مثل، في مثل إيش؟ في داره زيد، فاعلم أنهم لا يجيزون تقدم الخبر في باقي الصور التي يجيزها البصريون. فهمت الكلام؟ هذا معنى قوله نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم. المثال اللي مر ايش مكتوب عندكم بعده؟ ايه، شوف الان زيد قام ابوه هو المثال اللي مر، ايه، مما يدل والله اعلم ان الصواب زيد قام ابوه، وانه هناك يصير المثال ايش؟ ها، قام ابوه زيد، في ذا قدمنا المبتدا واخرنا الخبر. اي قال: وزيد ابوه منطلق. ايش ترك الشارح من الامثله اللي مرت؟ ترك الظرف والجار المجرور، فكانه يقول ان الكوفيين يجيزون تقدم الخبر اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا، ويمنعون فيما عدا ذلك. قال: والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك، يعني الحق جواز تقدم الخبر إذا لم يوجد ما يمنع ذلك، وإليه أشار بقوله: وجوز التقديم إذ لا ضررا، فتقول قائم زيد. ومنه قولهم، يعني قول العرب: مشنوء من يشنأك، مشنوء كمبغوض وزنا ومعنى، مشنوء كمبغوض وزنا ومعنى. وقولي كمبغوض، الكاف ما دخلت على مبغوض لئلا يقال لماذا لم تجر، إنما هي داخل على قول محذوف. إذن ما معنى مشنوء؟ أي مشنوء من يشنأك، يعني من يبغضك فإنه مبغوض. فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم، وقام أبوه زيد، قام أبوه زيد الآن جملة فعلية هذه، فالظاهر أنه هو المثال المتقدم. طيب، ومنه قوله: قد ثكلت أمه من كنت واحده، وبات منتشبا في برثن الأسد. هذا يمدح شخصا بالشجاعة ويقول: من كنت واحده ها فإن عاقبته الهلاك، لأنه قد بات منتشبا في برثن من براثن الأسد. والشاهد في البيت قال ابن عقيل: فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم. ما نوع الخبر هذا؟ جملة فعلية. طيب، وأبوه منطلق زيد. ومنه قوله: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. فأبوه مبتدأ مؤخر، وما أمه من محارب خبر مقدم. ما نوع الخبر هنا؟ جملة اسمية، والتقدير إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب. أبوه مبتدأ وما أمه من محارب يعني من قبيلة حرب، ها؟ هذا هو الخبر. إيه، والبيت فيه تعقيد لفظي، يقول البيت فيه تعقيد لفظي عند هذا يمثل به البلاغيون، ها، للتعقيد اللفظي، لأنه ما إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ها، ظهر البيت أن أمه لا تحارب أباه، أقول هذا هو ظهر البيت الآن، لكن هذا ليس بمقصود الشاعر، فهو كقول الشاعر: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. إيش معه أبو أمه حي أبوه يقاربه؟ طيب، قال: ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله ابن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة، يعني إذا كان الخبر جملة فهذا الناقل نقل المنع عن الفريقين، يعني جملة اسمية ولا جملة فعلية الخبر. قال: وليس بصحيح هذا النقل، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. ظاهر عبارة ابن عقيل نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين يعني أن الكوفيين مختلفون فيما بينهم، وهذا ليس بمقصود، إنما المقصود أننا نقلنا خلاف الكوفيين للبصريين، ولا لا؟ لأنه مرة ابن عقيل نقل عن الكوفيين أنهم يمنعون التقديم إذا كان الخبر جملة، ولا لا؟ ها أبو مر، نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائمة الخبر مفرد، وزيد قام أبوه الخبر جملة فعلية، وزيد أبوه منطلق الخبر جملة اسمية، والحق الجواز. إذن يقصد إذن بقوله هنا: وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين، المقصود خلاف الكوفيين لمن؟ للبصريين. هذا ليس بصحيح، أقول نقله هذا ليس بصحيح. نعم، ها؟ إيه، يعني هو الآن نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على الجواز، مع أنه مر أن الكوفيين ما يجيزون، ها؟ إذن دل على أن هذا النقل ليس بدقيق، ها؟ إيه، أنا قلت يعني أنا نطقت مبغوض بالرفع، قلت كمبغوض، على أساس المبغوض أنه قول لقول محذوف، والتقدير كقولك مبغوض، يعني قولك مشنوء كقولك مبغوض، هذا المقصود. هو الآن مشنوء خبر مقدم، ومن يشنأك هذا الآن مبتدأ مؤخر، ها؟ أنا أسألك الآن، طيب مشنوء ذا الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. إذا شوف ابن عقيل إيش قال، قال: فتقول قائم زيد، ما نوع الخبر اللي قدم؟ مفرد. قال: ومنه قولهم، من اسم موصول، ويشنأك صلة الموصول، ما لنا بعلاقة صلة الموصول. إذن يصدق على أن المبتدأ هو من هنا، من الموصولة؟ لا، صلة الموصول لا بد من الصلة. إيه، إذا قلت مثلا الذي يجتهد، ها، أو الذي زارنا بالأمس حاضر، أين المبتدأ؟ الذي مع الصلة. لا لا، ما يعتبر جملة، يعتبر مقدم المفرد. هل أحد قال يعني أن جملة معناتها؟ تجل إذن تقول الذي مبتدأ وجملة زارنا خبر، والجملة من المبتدأ والخبر مبتدأ، ها؟ إيه، فما يصلح هذا أبد، ولا أحد قال أن الصلة مع الموصول أنها جملة أبد. إيه، يا هم. طيب، ننتقل الآن إلى المبحث الثاني، وهو الحالة الثانية، وهي وجوب تأخر الخبر. ونقصد بوجوب تأخر الخبر يعني وجوب بقاء الخبر في مكانه الأصلي. طيب، قال ابن عقيل: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. بالنسبة للبيت السابق ما ذيلنا عليه، قوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، هذا واضح، ها؟ وجوزوا التقديم، جوزوا أي النحات، ها؟ أي النحات، والمقصود بهذا البصريون قطعا، ها؟ والكوفيون فيما يوافقون فيه البصريين كما في الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، إذ هنا شرطية وليست بتعليلية، والمعنى: وجوزوا التقديم إذا لم يحصل ضرر بهذا التقديم. ومتى يحصل ضرر؟ يحصل ضرر في مواضع التأخير التي ستأتي الآن. وقلت لكم أنا في عبارة ابن عقيل في السطر الثاني من الشرح إيش؟ ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس. تعبير ابن عقيل هنا على أن إذ شرطية ولا تعليلية؟ تعليلية. إيه، ما حل ابن عقيل البيت على أن إذ تعليلية، ولا كان يقول: ويجوز تقديمه لأنه لا يحصل ضرر، هذا على أنه تعليلية. لكن لما قال إذا لم يحصل بذلك لبس دل على أنه يقصد أن إذ تكون شرطية، وهذا هو الظاهر. طيب، قال هنا: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عن ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه التأخير، تأخير الخبر، وهو يعني المقصود بهذا البيت أو بهذه الأبيات، وقسم يجب فيه تقديم الخبر، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع، ذكر منه خمسة مواضع. الضمير في قول منه يعود إلى الخبر الواجب التأخير، وينبغي للطالب أن يهتم بهذه المواضع، مواضع التأخير، مواضع التقديم، لأنه يكثر دورانها في الكلام في القرآن الكريم وفي الحديث وفي الأمثلة أيضا، يكون الطالب على بصيرة من مواضع تقديم الخبر ومواضع تأخير الخبر. قال: الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر. ابن عقيل ابن هشام اختصر هذا الموضع بعبارة أخرى فقال: الموضع الأول التباس الخبر بالمبتدأ. ها؟ متى يلتبس الخبر بالمبتدأ؟ في صورتين: الصورة الأولى إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة، وهنا لا تدري الآن المبتدأ من الخبر، فإذا قلت مثلا المثال السابق: زيد أخوك أو إبراهيم زميلك، نعم، ها، هذا الآن المبتدأ إبراهيم معرفة، والخبر معرفة أيضا، معرفة. طيب، الآن لو قلت إبراهيم زميلك يفهم السامع أن المبتدأ هو الأول، وإذا قلت زميلك إبراهيم يفهم أنه هو الأول على أساس أن الجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية لها معنى، فيقال الآن أن الخبر إذا لم يكن في مكانه الأصلي وقدم التبس بالمبتدأ، لأن السامع سيفهم أنه هو المبتدأ الآن، بخلاف قولك مثلاً: رجل حاضر رجل طويل حاضر، رجل طويل حاضر. الآن لن يلتبس الخبر بالمبتدأ، لأن المبتدأ نكرة وموصوفة، فيعلم السامع الآن أنها النكرة الموصوفة أنها هي المبتدأ، سواء قدمتها أو أخرتها. إنما الذي سيوقع السامع في لبس إذا لم يكن السامع يميز بين المبتدأ والخبر، فأنت إن قدمت الخبر سيفهم أنه هو المبتدأ. فأنت إذا قلت له إبراهيم زميلك، استفاد الآن أن هذا الشخص المسمى بإبراهيم أنه زميله، لكنك إذا قلت زميلك إبراهيم تغير المعنى، صار هذا الزميل هو اسمه إبراهيم. إذن في فرق الآن بين الجملتين، بين يعني قصدي تقدم الخبر وتأخر الخبر. إذا قلت مثلا أفضل منك أفضل مني، أو مثال أذكره من أمثلة علي الجارم ومصطفى أمين في كتاب النحو الواضح اللي كان يدرس بالمعهد العلمي سابقا، أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، هذا من الأمثل اللي أذكر، أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، وين المبتدأ؟ أكبر نكرة له مسوقه الجار المجرور، الخبر أكثر له مسوق وهو الجار والمجرور. طيب الآن تساوى المبتدأ والخبر في المسوق، لو أن النكرة موجود، لو أن المسوق مع المبتدأ فقط يتميز عن الخبر، يتميز عن الخبر، لكن لما تساويا في المسوق أصبح كل واحد منهما صالحا لأن يقع مبتدأ فيقع الآخر خبر. فأنت إذا قلت أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، هذا مبتدأ وخبر. وإذا قلت أكثر منك تجربة أكبر منك سنا، هذا أيضا مبتدأ ولا مميز لأحدهما من الآخر. وعلى هذا